الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في النونية عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جاء من صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى، والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله، وقضوا له بالخلق والحدثان أو الحدثان. قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان؟ وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فاعجب من الأفتان. وكذاك قالوا: ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته دليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. بعد أن ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه خبر الزائرة التي اتجهت من بلاد الشام ومن ثم إلى المدينة وانتقلت بعد ذلك إلى مكة والتقت بمن تحب، وحدثته بحديث أعجب أو أعجبه حديثها، فقال: فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا، ولكن المنام دهاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، أي عليك الإثم العظيم، كإثم الكاذب الفتان، أي صاحب كثير الفتنة والإضلال، وهو الجهم صفوان. وأراد أن يبين أن الجهم صفوان وقع في إثم عظيم، ووقع وأضل الناس ضلالا بعيدا، وفتن الناس عن السنة، وفتن الناس عن الحق إلى الغواية إلا من سلمه الله عز وجل فنجا من شره. وقد هلكت أمم كثيرة ووقعوا في شباكه، وظل فيه من ضل، وظل بسببه من ضل، كالمعتزلة، وهم أناس كثر، والكلابية، وهم أيضا كثر، والأشاعرة، والماتريدية، وغير هؤلاء. قال: فعليك إثم الكاذب الفتان جهل بن صفوان، وهو رئيس الطائفة المشهورة بالجهمية، وهو من خراسان. وكان في خراسان رجلان، الجهم صفوان، وكان غاليا في التعطيل، ومقاتل ابن سليمان، وكان غاليا في التمثيل. والجهم صفوان هو أول من أحدث أو أول من أشهر هذه البدعة، ونسبت البدعة إليه، فقيل بدعة الجهمية. وقد تلقى بدعته عن الجعد درهم، والجعد عن أبان ابن سمعان، وأبان تلقى بدعته من طالوت ابن أخت ثبيد الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وطالوت تلقاها من لبيد اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فمنشأ الجهمية من اليهود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ابن الأثير في الكامل. وقد ذكر ابن الأثير في الكامل أن الجهم بن صفوان أو أن لبيد بن الأعصم كان يقول بخلق التوراة، يرى أن التوراة مخلوقة، وأن طالوت صنف في ذلك مصنفا. فمنشأ الجهمية من اليهود، والقول بخلق كلام الله عز وجل منشأ كما عرفنا من لبيد الذي قال بخلق التوراة وأن التوراة مخلوقة، وطالوت ألا في ذلك مصنفا. والجهمية سيأتي كما سيأتي معنا في كلام الناظم رحمه الله عليه أنهم كفار، كفرهم أئمة السلف. قال جهم صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، فجحدوا صفات الله سبحانه وتعالى كما جحدوا الأسماء، فأغلب التعطيل هو تعطيل الجهمية، فإنهم جحدوا الأسماء والصفات، وأخف منهم المعتزلة أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، والكلابي والأشاعرة أخف من المعتزلة أثبتوا بعضا ونفوا البعض الآخر من الصفات. قال جحدوا صفات الخالق الديان، والديان هو الذي يجازي العباد على أعمالهم، ويوم الدين يوم الجزاء. قال بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. فالجهمية في الحقيقة أنه عطلوا منه السماوات العلى، أي أنهم أنكروا وجود الله عز وجل بالكلية، هذا مؤدى قولهم. ولهذا يقول بعض من مضى تأملت في كلام الجهمية فوجدتهم يرون أنه ليس هنالك في السماء إله يعبد. فإن المتأمل في كلام الجهمية يجد مصداق ذلك، فإنهم نفوا الأسماء والصفات، والشيء الذي لا اسم له ولا صفة هو العدم. وقالوا في ربهم لا فوق العالم ولا أسفل من العالم، ولا عن يمين العالم ولا عن يسار العالم، ولا داخل العالم ولا خارج من العالم، ولا متصل به ولا منفصل عنه. قال بعض من مضى لو قيل لنا صف العدم لما وجدنا أحسن وصفا للعدم من وصف الجهمية لربهم، فهذا هو العدم الذي لا اسم له ولا صفة، والذي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه. قال: بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. وهذا مذهب الجهمية الذي اشتهروا به، فعندهم أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق من جملة المخلوقات، وأخذوا المقال كما عرفنا من اليهود الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا: وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان. والمؤلف يذكر بعض الأمثلة في نفيهم، وإلا فإنه نفاة في الأسماء والصفات عموما. كذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. وما يتعلق بالقدرة فمما يحكى عن الجهمية أو عن الجهم أنه كان يسمي الله عز وجل قادرا فاعلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مواطن من كتبه كمنهاج السنة، وموجود أيضا في مجموع الفتاوى وفي دار تعارض العقل والنقل وغير ذلك. فهذا مما يحكى، الله أعلم صحته، لكن يقول أن هذا مما يحكى عن الجهم بن صفوان أنه كان يسمي الله عز وجل قادرا فاعلا، وذلك لغلو الجهم في الجبر، فإنه رأس الجبرية، والجبرية يرون أنه لا فاعل إلا الله عز وجل ولا قادر إلا الله عز وجل، وأن العبد لا قدرة له على فعله. فلهذا يرون أن هذا أن هذين الوصفين لا وجود لهما في المخلوق، فإثباتهما لله عز وجل لا يقتضي التمثيل، لأن العبد ليس بفاعل في الحقيقة وليس له قدرة. وإثبات ذلك لله عز وجل لا يقتضي التمثيل لعدم وجود هذين الوصفين في المخلوق، فهذا مما يحكى عن الجهم، والله أعلم بصحته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول أنه مما يحكى، لا يجزم بذلك، لكن يذكر أن هذا مما يحكى عنه. قال: وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. فالجهمية أثبتوا ذات مجردة عن الصفات بغير معاني، أي بغير صفات، فأثبتوا ذات لله عز وجل من غير صفات، وهذا شيء لا يعقل، فلا يعقل ذات من غير صفات. الشيء الذي لا صفة له هو العدم، لو لم تكن من الصفة إلا صفة الوجود إذا انتفت انتفى الموجود، فهذا شيء يفرضه الذهن، والذهن قد يفرض المحال أن هنالك ذات من غير صفات، كل شيء هذا لا وجود له، وإنما هذا هو العدم. قال: كذا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه، يعني ما هي صفة، قائمة بذاته. وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. فحياة الله عز وجل هي نفسه وليست صفة، هي الحياة، لأن نفاة الصفات. ولما جاءوا إلى صفة الكلام فقالوا وكلامه هو غيره، يعني كلام الله عز وجل عندهم مخلوق خلقه الله عز وجل. فالكلام الذي كلم الله عز وجل به موسى عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة كلام الشجرة عندهم، خلق الله عز وجل كلاما في الشجرة فتكلمت، وهذا فيه ما فيه من الباطل، فإن مؤدى ذلك أن الشجرة نادت موسى وأخبرت عن نفسها بأنها رب العالمين سبحانه، وهذا شيء لا يصدر من الشجرة ولا من غيرها من المخلوقات المذللة لله عز وجل المنقادة لله سبحانه وتعالى. وإنما يحصل هذا من الكافرين من الجن والإنس، أما الأشجار والأحجار والسماوات والأرض لا تفتري هذه الفرية. فعلى كل هذا مذهب الجهمية في كلام الله عز وجل أنه مخلوق خلقه الله عز وجل في غيره، ويأتي الكلام شيء الله عز وجل على هذه المسائل في مواطنها، وإنما المؤلف أشار إشارة في هذا الموضع، ويأتي البسط في موضع آخر بمشيئة الله. قال وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، في أن الجهمية نفوا الخلة التي أرفع مراتب المحبة، فنفوا الخلة التي هي بمعنى المحبة. قالوا كذلك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عبد الأوثاني، أي أنهم نفوا المحبة، نفوا الخلة بمعنى المحبة، وحرفوا معنى الخلة الواردة في النصوص الشرعية على معنى الحاجة، فتأولوا الخلة على معنى الخلة وهي الحاجة. فخليل الرحمن عندهم المحتاج إلى الرحمن، فأولوا الخلة إلى الخلة وهي الحاجة. ولهذا يقول المؤلف ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، يعني جميع الكفار هم محتاجون إلى الله عز وجل. هل هنالك في الخلق من هو ليس محتاج إلى الله عز وجل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فجميع الخلق محتاجون إلى الله عز وجل، فإذا فسرنا الخلة بالحاجة إيش مؤدى هذا القول؟ أن جميع الخلق ومنهم عباد الأوثان أخلة لله عز وجل، باعتبار أن الكل محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية البهتان. فعلى كل الجهمية نفوا الخلة ونفوا المحبة عموما، فلم يثبتوا المحبة، فلا يرون أن الله عز وجل يحب ولا يحب، نفوها من الجانبين، فلا يحب الله عز وجل أحدا عندهم ولا يحب الله عز وجل أحد، فنفوا المحبة من الجانبين، وهذا غاية الكفر. وذلك أن المحبة عندهم يقولون المحبة لا تكون إلا بين متناسبين، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. وقد سبق أن تكلم في بعض الدروس الماضية وعرفنا أن هذا الكلمة من الكلام المجمل التي تحتمل الحق والباطل، فإن المناسبة لها ثلاث معان، بمعنى القرابة، فإذا كان بينك وبين شخص اشتراك في قرابة، فهل الاشتراك هو النسب والمناسبة؟ فتأتي المناسبة على معنى النسب الاشتراك في القرابة، وهذا لا شك أنه ما في اشتراك بين الخالق والمخلوق في قرابة. وتأتي المناسبة والمراد بها المماثلة، هذا مناسب لهذا أي مماثل له، ولا شك أنه ما في تماثل بين الخالق والمخلوق. والمحبة هل تقتضي التماثل؟ كل الإنسان قد يحب ما لا يماثله، الإنسان قد يحب بيته ولا تماثله، قد يحب فرسه ولا يماثله، قد يحب شاته وليس بينه وبينها مماثلة. المحبة لا تستلزم التماثل. المعنى الثالث من معاني المناسبة الموافقة، وهذا معنى موجود في الخالق والمخلوق، فإن أولياء الله عز وجل يوافقون ربهم فيحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، وينقادون لأمره وينتهون عن نهيه. ونعم، فالموافقة موجودة بين الله عز وجل وبين أوليائه. على كل، الجهمية نفوا الخلة وفسروها بالحاجة، قال وكذا قالوا ما له من خلق، وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثاني. فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسطي. وذلك أن الجعد بن درهم شيخ الجهم صفوان هو أول من نفى صفة الكلام، وأول من نفى الخلة، وتلقى ذلك عنه الجهم صفوان، غير أنه نشر المذهب، فانتسب المذهب إلى الجهم لأنه الذي أظهره ونشره، وإلا فإنه تلقاه عن الجعد. والجعد ضحى به خالد القسري أمير العراق في عيد الأضحى. والقصة وإن كان في إسنادها شيء من الكلام، لكنها من القصص المشهورة بين العلماء اشتهارا واسعا، والقصص نعم يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأحاديث النبوية، لا سيما في مثل هذه القصة التي هي من القصص المشهورة عند العلماء اشتهارا كبيرا. فإنه خطب الناس في يوم الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فضحى به. فقال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وأما الجعد فقتله سلم أو أسلم الواسطي، ها الجهم من الشرطة، قلت الجهم ولا قلت إيش؟ قلت الجعد، الجهم نعم. أما الجهم صفوان فقتله سلم أو أسلم الواسطي. إلى هنا وننتقل للمصطلح.